أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: الثمر الداني من القصص القرآني. وما زلنا مع جزئها العاشر، مع قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في اللقاء الماضي وقفنا مع الرؤيا التي رآها هذا النبي الكريم، وأولها له أبوه يعقوب عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أولها أبوه أن الكواكب هم إخوته، وأن الشمس والقمر أبواه. فماذا حدث يا ترى بعد أن أول الأب الرؤيا لولده؟ يقص علينا القرآن ما حدث من قول هذا النبي الكريم يعقوب عليه الصلاة وأزكى التسليم لولده بعد أن أول له رؤياه. قال الله تعالى حاكيا على لسان نبيه يعقوب عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. آية تحتاج إلى وقفة تدبرية. فهذا أب شفيق فيه رحمة للولد، رأى من تأويل الرؤيا علو شأن ولده على سائر إخوته، سيعلو ويرتفع، لكن بعد أن يمر بمقادير مؤلمة، لأنه لا علو ولا تمكين إلا بعد تمحيص وإلا بعد ابتلاء. سئل الإمام الشافعي رحمه الله: أيمكن الإنسان أولا أم يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. فالنعيم لا يدرك بالنعيم، والراحة لا تدرك بالراحة، واللذة لا تدرك باللذة، فلا بد من تمحيص، لا بد من ابتلاء، لا بد من شدائد يمر بها الإنسان حتى يمكن. فإذا بيعقوب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي يخشى على ولده من صنيعة الشيطان، يقول له مخاطبا خطاب الأب الشفيق، قال: يا بني. يا بني نداء يفيد التحنين ويدل على الشفقة والرحمة. أبناؤنا في أمس الحاجة إلى نداءات الرحمة التي تخفف عنهم وتشرح صدورهم وتفتح قلوبهم لقبول النصيحة ولسماع الأمر والنهي. في كثير من بلاد الإسلام انتشرت ظاهرة الانتحار لشباب في ريعان شبابهم، ولعل السبب الرئيس أنهم افتقدوا هذا النوع من التحنين في الأسرة. آباء مشغولون بالدنيا ولا وقت عندهم لتربية الولد أو البحث عن مشكلاته وبذل النصح والتوجيه. كذلك أم مشغولة بالنيو لوك، مشغولة بالغناء والموسيقى، مشغولة بالمسلسلات والأفلام، مشغولة بهاتفها ولا وقت عندها للتربية، مشغولة بالموضة، مشغولة بالمقتنيات، ماذا تشتري اليوم؟ كيف تجعل بيتها مزدحما لا تتمكن من دخوله إلا بصعوبة من كثرة ما فيه من أواعي؟ لدرجة أن الكثير من البيوت تدخلها بجنبك، تمشي بجنبك من ضيقها رغم اتساع المساحة. في كل ركن لابد أن تضع قطعة أساس. مشغولة بالشراء والمقتنيات، مشغولة بالأجهزة، ما وقت لديها للتربية أو سماع البنت والبحث عن مشكلاتها وما تعانيه، سواء في مدرستها أو في جامعتها. لذلك ينحرف الكثير من الأبناء، فقدوا الدفء الأسري، فقد حنو الأب في ندائه بيا بني يا حبيبي يا ابني، فقد هذا، فقل أن يفزع إلى أبيه حكيا أو شاكيا أو عارضا عليه مشكلة أو آفة، لأنه لن يجد إلا الصاد في الغالب، قل أن يجد الحب والدفء والحنان سواء عند أب أو أم. فالأنبياء على مائدة القرآن يعلموننا هذا الدرس التربوي دائما أبدا. نجد نداء الأنبياء لأبنائهم بهذا النداء الحبيب، يا بني، قالها الخليل إبراهيم لولده، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وها هو يعقوب عليه الصلاة أزكى التسليم يقولها لولده الذي يحبه، ولابد من إظهار الحب في الأقوال والأفعال. يقول لك أنا بحب بس ما بعبرش، يبقى ما بتحبش. أي حب هذا الذي لم يعبر عنه بكلمة طيبة؟ جلس أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بالمجلس مار فقال يا رسول الله إني أحب هذا في الله، قال له النبي معلما وموجها هل أخبرته؟ قال لا، قال قم فأخبره. فقام مسرعا يقول لأخيه يا فلان إني أحبك في الله، فقال أحبك الله الذي أحببتني له. فكم من كلمات للحب لا نقولها إلا بعد الفوت، بعد أن يموت من نحب، ليتني قلت له كذا. يموت الأب، ليتني أخبرته أني أحبه. تموت الأم، ليتني قبلت يدها، ليتني فعلت معها. لماذا نبخل بكلمات الحب دائما أبدا لمن نحب في حياتهم؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن أسأله لنفسي وأنت تسأله لنفسك. لابد أن نغمر من نحب بكلمات الحب، بكلمات الحنان، بكلمات الدفء، بكلمات الرحمة، يا بني. هكذا نداء حبيب إلى قلب الفتى عندما يسمع أباه ينادي عليه بهذا النداء الحبيب، لا كما نسمع ونرى من بعض الآباء لا يدعو ولده إلا بأسماء الحيوانات، يا حيوان. ماذا تنتظر من الحيوان؟ هل تنتظر إجابة؟ هل تنتظر قبولا؟ الجواب لا، بل ستجني العقوق وتجني البغض والكراهية. يا بني نداء فيه تحبيب وإظهار للحب والحنان والرحمة والشفقة. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، وأشد أنواع الابتلاء الابتلاء الذي يأتي من الأقارب. فالابتلاء إن جاءك من بعيد يتحمل، أما إن جاءك من القريب يكون على النفس شديدا. ويؤتى الخلي من مأمنه. هذه خطيرة. يا بني لا تقصص رؤياك، إذن هي رؤيا حق رآها نبي وأولها نبي، إذن يستفاد منها العلم، وما دام كذلك فلا بد أن تأخذ بالأسباب، المقادير لا مهرب منها، ولكن أيضا مع المقادير التي لا مهرب منها أنت مطالب أن تأخذ بالأسباب. سيتحقق الكيد، لكن خذ بالسبب أيضا. هكذا هو أهل الإيمان، هم أهل الإيمان، لابد من الأخذ بالسبب حتى وإن كان كانت المقادير ستقع كما أخبر النبي، هيكيدوا لك الإخوة، ورغم ذلك تأخذ بالسبب، فتمنع كل سبب يؤدي للكيد، مع أن الكيد متحقق، لكن لابد أن تأخذ أنت بالسبب، اعقلها وتوكل. لا تقصص رؤياك، خذ بالسبب يا ولدي، لا تخبر إخوتك برؤياك فيكيدوا لك، والكيد هو مكر خفي ولا يكون إلا من ضعيف، لأن القوي لا يمكر في الخفاء إنما يواجه. لذلك الغيبة مثلا صفة الجبناء، لأن المغتاب يغتاب في غيبة من يغتاب فهو ضعيف وفيه جبن لأنه ما واجه إنما تكلم في الظهر. هذه خطيرة، هذه خطيرة. فالأقوياء لا يفعلون ذلك، لا يتكلمون في الظهر، هذه صفة أهل النفاق، التلون والخداع والمكر. يقابلك مبتسما فإن أعطيته ظهرك طعنك، هذا هو المكر الخفي، يمكر بك في الخفاء، يسيء إليك بدون علمك. فلا بد من الأخذ بالسبب حتى مع تيقن وقوع العلم الوارد في الرؤيا. لماذا؟ لأن كل ذي نعمة محسود، والحسد نار تعمل في القلوب فتولد الكراهية والضغائن والإذاء والضرر، وهذا ما صنعه الحسد في ابني آدم عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك. الحسد، الغيرة الشديدة الغير منضبطة التي ولدت أن يقتل الأخ أخاه. حتى نتعلم الدرس فنضبط غيرتنا في مقام الحب ولا نتجاوز بها إلى الفجور. ولذلك عندما أعدت إحدى زوجات نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم طعاما للنبي في بيت عائشة وفي ليلة عائشة، وأرسلت جاريتها بالطعام وتركت باب أمنا عائشة، ومن شدة غيرة أمنا رضي الله عنها أشاحت عندما رأت صحفة الطعام تأتي للنبي في بيتها وفي ليلتها وهي تغار على رسول الله، غيرة المحب، فأشاحت بيدها غضبا، أثر من أثار الغيرة، فسقطت الصحفة من يد الجارية أمام رسول الله فانفلقت إلى فلقتين. راعى النبي غيرتها وتغافل عن هذا وجمع الطعام ونفضه وأكل وقال لمن حوله غارت أمكم. وهذه ثمرة الغيرة، غارت أمكم كلوا فقد غارت أمكم. يا عائشة قومي الآن فاصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها صحفة بصحفة وطعام بطعام، تربية، تربية للمحب الذي يغار، لابد أن تضبط الانفعالات. فلا عقوبة لمحب، لأن ما حدث من خطأ ناشئ عن غيرة محب، لكن إذا تجاوزت الغيرة لابد من وقفة. فعندما كان التغار من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهي لم ترها ولم تعاصرها، لكن غارت من كثرة ذكر النبي له بعد موتها، فقالت مرة لرسول الله: يا رسول الله، ما يعجبك في هذه العجوز؟ فقد أبدلك الله خيرا منها. قال: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها أبدا، لقد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ووستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون نساء العالمين. أو كما أخبر النبي قالت: فما ذكرتها بعد أبدا. لابد من حد، لأن الغيرة إن تمادى فيها صاحبها انقلبت للضرر والإذاء، بل في كثير من الأحيان تقود إلى الشك، فلابد من ضبط شرعي. ذات ليلة كان النبي في بيت عائشة رضي الله عنها، وهذا هو التشجيع والتربية. فإذا بالنبي يخرج من الفراش بليل، وذهب إلى البقيع ليدعو لأصحابه، فظنت عائشة أنه تركها وذهب لبعض زوجاته. انظر الغيرة ماذا تصنع. فتبعته بليل حتى رأته دخل إلى البقيع يدعو لأصحابه، فعادت مسرعة بليل وتبعها النبي. فمن فرط إصراعها يتردد نفسها في صدرها، فسألها النبي، قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ظننت أنك ذهبت إلى بعض نسائك. قالت: فلهزني بالسواك في صدري. الله أكبر. ضبطا لغيرة قد تقود للضرر، فلابد من ضبط شرعي. فكانت أحوال النبي أسوة وقدوة وتربية حتى تتعلم النساء الغيرة، إن كانت بحدود تقبل بل تحب من زوجة تغار على زوجها، لكن أن يتحول ذلك إلى الشك، هنا يفسد البيت، يفسد البيت. فراعى يعقوب عليه الصلاة وأزكى التسليم ذلك: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. وهنا مسألة مهمة في الحكم على بواطن الناس. يعقوب الآن يحكم على بواطن الإخوة، إخوة يوسف، فيكيد لك، وهذا أمر قلبي. فهل يجوز للمرء أن يحكم على القصد وعلى الباطن؟ إن كان بعلم نعم، إن كان بقرينة نعم، وهذا ما نردده كثيرا. من أساء بك الظن لقرينة لا يأثم، من أساء بك الظن لقرينة ظهرت منك لا يأثم، فيعقوب يعاشر أولاده ويرى من إخوة يوسف قرائن تدل على شدة الغيرة فحكم على باطنهم. لذلك عندما أتوه، وسوف نقف أمام هذه الأحداث بعد إن شاء الله، بعد أن تخلصوا من أخيهم في الجب وأتوا على قميصه بدم كذب، شوف حتى التعبير القرآني، بدم كذب، كيف لذئب أن يأكل يوسف من داخل القميص ولم يتمزق القميص؟ ذئب عجيب هذا، ده شكله طبيب جراح، دخل على المريض الثياب يا دكتور وأكله من داخل الثوب ولم يمزق ثوبه، دي قرينة تدل على الكذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. فمن أساء ظنا لقرينة لا يأثم، ولذلك كان النبي حريصا على أن يبتعد المسلم والمسلمة عن مواطن الشبهات التي تدفع الغير أن يسيء بك الظن. ما تضع نفسك في موضع تهمة، ما تروحش تقعد على كافيتيريا فيها خمرة وتقول لي والله أنا كنت منتظر واحد، أنا لو مريت بجوار بس، هذا مفسد. والله يا شيخ ده أنا بريء. بريء فين يا ابني؟ من أنت قاعد في وسط الخمر تقول لي بريء؟ يا ولدي ابعد عن مواطن الشبهات، قاعد في عرس والمزيكا والرأس والراقصة، قالوا لك أنا كنت غاضد بصري، غض بصر مين يا ابني؟ هداك الله، هداك الله، ابعد عن مواطن التهم ومواطن الشبهات. فالنبي علمنا ذلك، كان مجاورا في المسجد أي معتكفا، وجاءته أم المؤمنين صفية رضي الله عنها لحاجة، فلما قضى حاجتها قام ليقلبها، يعني يوصلها للبيت، وكان الأمر بليل، وأمهات المؤمنين كلهن منتقبات لا يرى منهن شيء رضي الله عنهن جميعا. وبليل النبي يمشي مع امرأة غير معروفة، لو مر مر ورأى النبي بليل ربما قال من هذه المرأة؟ والأصل في علاقة الرجل بالمرأة التهمة وسوء الظن، هذا أصل، ما يقول دي ممكن تكون أخته، ممكن ما يقول الآن أبدا، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فمر به رجلان من الأنصار فرأي النبي فأسرعا، فقال لهما النبي على رسلكما، تمهلا، إنها صفية زوج رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. قال يا رسول الله وفيك نظن؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف شيئا في قلبيكما، عشان يعلمنا البعد عن مواطن التهم والشبه. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين. إذن يجوز الحكم على البواطن لقرينة ظاهرة، وهذا ما فعله يعقوب عليه السلام. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا، في قرائن تدل على ده. ورغم هذا نقول على الجهة المقابلة، وأنت إذا رأيت ما يريب أو يريب تبين قبل أن تنقل، تبين قبل أن تنقل الخبر، هذا واجبك وأنت مأمور بذلك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وضربت لكم في كثير من اللقاءات أمثلة على ذلك نعيشها في حياتنا اليومية، على مائدة رمضان ونحن صيام رأيت المتكلم هذا يشرب إناء الماء، إن نقلت الخبر فأنت صادق، رأيت الشيخ في نهار رمضان يشرب الماء، إذن هو مفطر، أليس كذلك؟ بلى، والخبر صادق، لكنك لم تتبين، نقلت الخبر فأفسدت، وحملت الناس على الطعن والسب والغيبة وذكر الشيخ بسوء. الشيخ اللي بيعلمنا مفطر في رمضان، ايه سبب الافات؟ من نقل الخبر الصادق دون تبين. كيف يتبين يا شيخ؟ كنت تشرب الماء، هو في تبين اكثر من هذا واحنا في رمضان؟ نعم، قل يا شيخ نحن صائمون، لعلك تسمع مني اقول لك جزاك الله خيرا، نصيت يا ولدي. وصدق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذ يقول: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. وارد ننسى ولا لا؟ وارد. يبقى جزاك الله خيرا ذكرتني وأخذت بيدي وحفظت نفسك من الوقيعة ومن نقل الخبر الصادق الذي لم تقف على حقيقته فأفسدت وما أصلحت. أو ربما تسمع مني يا ولدي أنا مريض، وعندما رأيتني أشرب الماء كنت آخذ الدواء، ودوائي لا يتأخر لأني مريض بكذا وكذا وكذا، ولي رخصة في دين الله، ومرضي مزمن، فأنا أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. لأرحت واسترحت إن تبينت. أو لعلك تسمع مني: كنت يا ولدي هذا اليوم على سفر وأخذت بالرخصة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فتحمي نفسك من الوقيعة كحال هذه الأم التي وقعت في طفلتها عندما لم تتبين. البنت كانت تحمل تفاحتين، بلغة الغرب أبفل، معها أبفل. الأم اشتهت واحدة، قالت: يا بني أعطيني تفاحة. الطفلة الصغيرة ببراءتها أسرعت وقدمت الأولى ثم قدمت الثانية، فأساءت الأم بها الظن، قالت: يا بخيلة، بخلت على أمك بتفاحة؟ قالت: لا يا أمي، بل ذقت الإثنتين حتى أقدم لك أجملهما، أريد أن أعطيك الحلوة، فذقت هذه وذقت تلك حتى أعطيك الحلوة. فبكت الأم وعلمت أنها اتهمت ابنتها. إذن أنت مطالب في فعلك أن تتجنب مواطن الشبه، وأنا مطالب عند رؤيتك أن أتبين قبل أن أنكر. لو طبقنا القاعدة لائتلفت القلوب واختفت الآفات من بين المسلمين، لأن جل المشكلات والعقبات التي نعاني منها إما من مفهوم لم يقصد، سمعت المتكلم يتكلم ففهمت حاجة غير مقصد، أبدا ما قصدها المتكلم، لكن أنت فهمت خطأ، طب ارجع له واسأله هل تقصد هذا؟ تبين. من مفهوم لم يقصد أو من مقصود لم يفهم؟ طب ما فهمتش، طبق القاعدة فاسأله أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه أحكام لابد من مراعاتها في المعاملات. الإسلام ضبط المعاملات، ضبط الأقوال وضبط الأفعال وضبط النظرات وضبط الخطرات. يا سبحان الله، ما أعظم هذا الدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا. هناك قرائن يا ولدي أنهم يغارون منك، فماذا إن سمعوا أن شأنك سيعلو وسوف تكون رئيسا لهم وزعيما وقائدا. الله أكبر. وسوف يأتونك يوما يطلبون منك الزاد وتمتد أيديهم إليك وأنت عزيز في مصر مثلا، ستكون لك شأن. هكذا أولها أبوه، لك شأن مرتفع. فربما يؤدي ذلك إلى إغار صدورهم فيقع منهم الكيد. ثم بيّن لنا يعقوب كيف تكون السلامة مع الآخرين حتى عند كيدهم. قال: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. العدو المتربص هذا لن يترك لك إخوتك، سيجاهد أن يفسد بينكم بكل السبل، فعليك أن تغلق بابا لهذا، فلا تخبر إخوتك بما عندك من نعمة. وهذه قاعدة مهمة في النعم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، بالكتمان، بالكتمان. أنا هعمل كذا، طيب يطلع لك 1000 باب يسد لك كذا، عين حاسد والعين حق، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. فاستعن على قضاء الحوائج بالكتمان، ولا تخبر إلا حبيبا صادقا في الحب يحب لك الخير ويرجوه، أو عالما ينصح ويرشد ويبين. إنما إياك أن تخبر حاسدا أو من يغار أو فيكون الضرر والإذاء. فماذا حدث بعد يا ترى؟ نجيب: إن قدرت لنا حياة وكان لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe über die Früchte der koranischen Geschichten. Und wir sind immer noch mit unserem Propheten Yusuf alayhi salam und seiner Geschichte. In der letzten Predigt haben wir über den Traum von Yusuf alayhi salam erzählt. Er hat diesen Traum seinem Vater erzählt und gesagt: Oh mein Vater, ich habe 11 Planeten gesehen und die Sonne und den Mond habe ich gesehen, wie sie sich mir niedergeworfen haben. Was ist danach passiert? Danach hat sein Vater Jakob a.s. ihm erläutert, was der Traum zu bedeuten hat. Und daraufhin sagt zu ihm: Ya Bunayya, er sagt zu ihm: O mein Sohn, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, erzähl deinen Geschwistern diesen Traum nicht. Fayakidu laka kayda, dann werden sie eine List gegen dich schmieden. Inna shaitan lil insani aduun mubin. Der Teufel oder der Satan ist dem Menschen ein deutlicher Feind. Und subhanallah, er hat gesagt: Ya Bunay. Ya Bunay ist ein wunderschöner Aufruf, eine Verniedlichung, ein Aufruf für Barmherzigkeit, ein Aufruf für Erbarmen, ein Aufruf für Zärtlichkeit, dass der Vater die Liebe seinem Sohn zeigt. Ein Aufruf dafür: Ich beschütze dich, ich bin für dich da. Und alle Propheten im Heiligen Koran sprechen oder rufen ihre Kinder mit: Ya Bunay. Und das müssen wir ebenfalls in unserem Leben einführen. Dass wir unseren Kindern ebenfalls diese Barmherzigkeit schenken. Dass wir unseren Kindern ebenfalls diese Liebe rüberbringen und für sie da sind, sowohl Frau als auch Mann. Wir müssen unsere Kinder diesen Schutz gewähren. Und er sagte mit diesem Ya Bunayya, er zeigt Liebe und sowohl in den Taten als auch in den Aussagen von ihm. Die Gefährten radiallahu anhum eines Tages sagt an zum Propheten: Ya Rasulallah, diesen Mann da hinten, Wallahi, ich liebe ihn. Daraufhin sagte er: Hast du es ihm erzählt? Er sagte: La Wallah. Er sagte: Geh und erzähl es ihm. Dann ging er zu ihm und sagte: Ya Fulan, أنا أحبك في الله. Ich liebe dich für Allah Azza wa Jal. Dann sagt daraufhin, möge dich derjenige lieben, für den du mich liebst, subhanallah. Das heißt, wenn du jemanden liebst, du musst ihm die Liebe zeigen. Zeig sie ihm. Sag deinem Vater, ich liebe dich. Sag deiner Mutter, ich liebe dich. Sag deiner Ehefrau, ich liebe dich. Und deinen Kindern ebenfalls. Zeig ihnen die Liebe, bevor es zu spät ist. Bevor es zu spät ist und ihr denkt, oh, hätte ich bloß ihn umarmt oder mir ihm meine Liebe gezeigt. Darauf müssen wir aufpassen. Er sagt daraufhin, Ya Bunay, er sagt, erzähle ihm den Traum nicht, فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا. Sie werden für dich eine List schmieden, subhanallah. Und eins der schlimmsten Strafen oder schlimmsten Prüfungen, die es gibt, ist, wenn diese Prüfung von einem Angehörigen kommt. Von einem entfernten Feind, kein Problem, das kann man aushalten. Aber von einem Angehörigen, den du kennst, das tut am meisten weh. Das tut am meisten weh. Und subhanallah, obwohl der Prophet oder Gesandte Ja'qub a.s. wusste, dass dieser Traum eigentlich wahr sein wird. Es wird passieren. Ar-Ru'ya wird passieren. Aber trotzdem sagte er, er nimmt die Gründe. Al-Akhdhu bil-Asbab. Er sagt, erzähl sie ihnen nicht. Erzähl sie ihnen nicht. Auch wenn er weiß, es wird passieren, aber trotzdem versucht er, die Gründe zu nehmen. Und Al-Kaid, die List, was wir gerade hier angesprochen haben, Fayakidu oder Kaida, Al-Kaid ist eine versteckte List. Eine versteckte List kommt nur von jemandem, der schwach ist. Jemanden, der nicht gegen dich kämpfen kann, dann versucht er, seinen Verstand zu benutzen oder dich in irgendeiner Weise weh zu tun, dich zu verletzen, aber versteckt. Aber der Starke, der wird die Konfrontation bei dir suchen. Er wird zu dir kommen, mit dir offen reden und sagen, ich bin da, warum, weshalb, wieso. Aber der andere, der geht lieber den versteckten Weg. Und das Ganze ist aus dem Grund wegen Al-Hasad, wegen Neid. Neid ist eins der schlimmsten Eigenschaften überhaupt. Und Neid vor allem auch ebenfalls, wie der Heilige Koran uns erzählt, zwischen Brüdern. Es kann wirklich sogar zum Töten führen. Wie die Söhne von Adam, alaihimussalam, als er sagte, ich werde dich umbringen. Brüder, und der eine hat den anderen umgebracht wegen Neid. Und die Frage stellt sich jetzt, als Ja'qub a.s. sagte, ja Yusuf, erzähl ihnen das nicht, denn sie werden gegen dich eine List schmieden. Das heißt, so eine Art, er hat schlecht über die Brüder oder Geschwister gedacht. Darf man über andere urteilen, obwohl man gar nicht so hundertprozentig weiß, sind die so schlimm nicht? Die Antwort lautet, wenn du die Punkte erkennst oder in ihnen siehst, dass sie wirklich danach handeln würden, dann wirst du davon keine Sünde ziehen. Aber wir müssen auf jeden Fall Klarheit verschaffen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages, als er Al-Atikaf in der Moschee gemacht hat, und daraufhin kam Safiyatu radiallahu anha zu ihm und er hat sie draußen nach Hause begleitet, in der Dunkelheit, nachts, und die Frauen damals waren ja angekleidet, alles komplett zu, man konnte nicht sehen, ein Niqab, man konnte nicht erkennen, mit wem war er zusammen. Und daraufhin kamen zwei Männer vorbei, sie haben ihn gesehen, wollten gehen, dann sagte er, stoppt, anhalten, das hier ist meine Frau Safiya. Und daraufhin sagten sie, ja Rasulallah, sollten wir etwa in dich daran zweifeln, dass du andere Frauen bei dir hast? Er sagte, ihr wisst nicht, denn der Teufel ist so eine Art, er läuft im, oder ist im Blut des Menschen. Das heißt, jeder hat einen Teufel bei sich und der wird dir irgendwas einflüstern. Und deswegen müssen wir immer Klarheit verschaffen. Wir müssen Klarheit verschaffen, bevor wir irgendetwas verteilen oder berichtigen oder anderen weitergeben, müssen wir verteilen. Genauso, wenn wir im Ramadan jemanden sehen, der anfängt zu essen, sagt, ah, guck mal, der Schiech, der hat gegessen. Boah, erzähl mal. Der erzählt Vorträge und erzählt, er ist im Ramadan. Frag ihn vorher, warum isst du? Es kann sein, sagt er, oh, Bruderherz, ich hab's vergessen. Vielen Dank, barakallahu fik. Und er kann dann aufhören, weiterfasten. Oder er ist krank. Oder er ist auf Reise. Es gibt mehrere Gründe, warum jemand so oder in so einen Fall fallen würde. Und deswegen holt euch die Klarheit, bevor ihr dies weitergibt. Dann sagt daraufhin Ya'qub a.s. ein Abschluss des Ganzen. Er sagte, Inna shaitan lil insani aduun mubin. Der Satan ist für den Menschen wahrlich ein deutlicher Feind. Er hat damit alle Türen geschlossen und sagte, erzählt ihnen nicht. Er hat die Tür des Teufels geschlossen, indem er sagte, erzählt ihnen nichts, damit der Teufel nicht weiterhin nochmal einen Weg findet, damit er ihn noch mehr einflüstert. Und daraufhin sollten wir daraus lernen, dass wir bei solchen Angelegenheiten schweigen. Schweig lieber. Du musst nichts jedem erzählen. Wenn du Erfolg haben willst, dann schweig. Erzähl nur demjenigen, der dich wahrlich liebt vom tiefsten Herzen. Du weißt, er liebt dich. Erzähl ihm das. Oder jemand, der Gelehrter ist, der dir mit einem Ratschlag verhelfen kann. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد على آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النيران مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم وأنزل الدفء في هذا البرد عليهم وعلى أولادهم اللهم ارفع المقت والغضب عنهم يا رب العالمين يا ربنا لا تمكن لأعدائهم اللهم لا ترفع لأعدائهم راية ولا تحقق لأعدائهم غاية واجعل أعداءهم عبرة وآية أحص أعداءهم عددا واقتل أعداءهم بددا ولا تغادر من أعدائهم أحدا اللهم فرج كرب أهلنا في السودان احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم واصرف عنهم عدوان المعتدين ومكر الماكرين وخيانة الخائنين اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وردنا إلى الإسلام مردا جميلا احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا اجعلهم صالحين مصلحين اللهم نجح الطلبة والطالبات واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين اللهم فرج الكرب ويسر الأمر واستر العيب يا رب العالمين بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام وأعنا على صالح الأعمال وبلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا يا أحكم الحاكمين ارحم موتانا الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين كان هذا هو الكلام وبقي العمل وأقم الصلاة